نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أقم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نشرع في درس اليوم، أقول قد يكون ولعله الدرس قبل الأخير في دروس دورتنا المباركة هذه، وهو الذي يقع في العد، أي هذا الدرس الذي نحن بصدده أو فيه، 37 عدا. وأقول إخوة الإسلام، إنها حقا دورة مباركة، وأقول حقا أخرى فاز من حضرها، ولم يتخلف عنها، وفوزه بقدر ما كان من انتظامه في الحضور والسماع. وهكذا شأن العلم، لا يعطيك كله حتى تعطيه كلك، وأقول إخوة الإسلام، قبل هذا الدرس الأخير، إن هذه الدورة حقا كانت مباركة، وهي مباركة. أقول هذا بعدما نظرت في المذكرة التي سوف تدفع إليكم، فهذه أخرى في هذه الدورة، فإنها أقول تأتي فريدة وحيدة بين المذكرات التي خرجت، وتعلمون أنه قد خرج لي ما بين 30 مذكرة وكتاب إلا هذه المذكرة، وإني أنشد أن تكون بعد طليعة لهذا الشرح لكتاب عمدة الأحكام، 450 صفحة كاملة في دراسة 12 حديثا، هذا بخلاف ما تحت هذه الدراسة من التخريج وما تحتاجه من شيء آخر يتعلق بالتنسيق والترتيب، فلعل صفحاتها تزيد على 500 صفحة كاملة. ومن الحديث 13 للحديث 20 حوالي أيضا 400 صفحة أو أقل قليل، يعني استطيع أن أقول حوالي 1000 صفحة في 20 حديثا شرحا، فهذه بركة عجيبة. وما كنت أضع لنفسي هذا، أو ما كنت أتصوره أو أتخيله أبدا أن يكون الشرح هكذا. فلعل فينا وبيننا ومنا من أخلص النية لله تعالى في هذه الدورة، فعظم إخلاصه، فحمل الله تعالى الجميع دم. هذه الجهود تبدأ من أصغر واحد إلى أكبر واحد، وهي جهود أنتم ترونها جميعا وتعاينونها جميعا. وهذا الجهد المبذول أقول خرجت الدروس بقدره وبوزنه أيضا. وإنما أقول هذا تحديثا بنعمة الله عز وجل، لا أقوله ثناء على النفس، بل إن والله وأقول ذلك ليس أقوله تواضعا، بل إن والله ما نستحق هذه المنن المتتابعة من رب العالمين علينا. وإني كنت أجد وأنا في بصدد هذا الشرح فتوحات عجيبة غريبة، فيفتح لي ويبسط لي يعني في المسائل، مع أني تصديت لشرح هذه الأحاديث من قبل، فمنها أحاديث مشتركة ما بين بلوغ المرام وعمدة الأحكام. نعم، ولكن ليس الذي ها هنا كالذي هو هناك، فبينهم والله كما بين أرض وسماء، كما بين مغرب ومشرق. فحمد رب العالمين على ما أنعم به وأولى. وأقول إخوة الإسلام، فإن هذه عبرة لطالب العلم، وما في ذلك من العبرة، الصبر الصبر يا طلبة العلم، والانتظام الانتظام الالتزام الالتزام. نعم، فإياك ثم إياك يا طالب العلم. أن تنقطع عن هذه المجالس ومثلها بحجج ما أراها مستقيمة أبدا، فتعلم العلم، فإنك لا تدري ماذا يكون غدا. تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون غدا، ولا تقسل اليوم فلا يكون الغد. نعم، وازرع في اليوم للغد، وازرع في الغد لبعده، وقد قال تعالى وقدموا لأنفسكم. بعد هذه المقدمة التي أقولها ثناء على الله عز وجل وحمدا وشكرا لإخواننا من طلبة العلم وللقائمين على هذه الدورة، وحزنا وتأسفا على أن بيننا وبين انتهاء هذه الدورة محاضرة واحدة قد لا تزيد إلى محاضرتين، فهذا والله مما ينبغي أن يحزن ويتأسف عليه المرء، أن هذه المجالس لولاها ما بقيت الأرض، فإن أرضكم ملعونة كما تعلمون، وملعون من فيها إلا من ذكر الله، إلا من ذكر الله وما ولاه. وبعد إخوة الإسلام، كنا في هذا المبحث العام، مبحث الفوائد، تحت حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وتكلمنا عن أول هذه المباحث المتعلقة بهذا الحديث، وهو مبحث في عذاب القبر. وقلت هذا المبحث تحته 4 مطالب، فمضى معنا في الدرس الماضي مطلب
وهو في ذكر الأدلة في إثبات عذاب القبر أو ثبوت عذاب القبر، وهي أدلة قد رأيت في الدرس الماضي أنها تزيد على العشرين دليلا كتابا وسنة، صحيح؟ أم أنها تزيد على الثلاثين؟ عشرين، نعم تقارب 22 دليلا وبعدها إجماع. وتكلمنا عن بعض شبهات القوم في الدرس الماضي، أي إنها شبهة واحدة. أما الشبهات الثانية من شبه القائلين بإنكار عذاب القبر، ومن المنكرون لتعلم؟ أولا الخوارج هم أول من أنكروا عذاب القبر، وبعدهم أولئك العقلانيون زعموا. وما هم بعقلانيين؟ ومن بينهم نفر من الأشاعرة، ولا تنسى المعتزلة فإنهم أنكروه أيضا. وفي طريفة أبدأ بها الدرس، صلى عبيد الشنيزي على بشر المريسي أو المريسي فأنكر عليه الناس: يا عبيد، يا عدو الله، أتصلي على بشر بعد أن قال من قال ما قال؟ وتعرفون من بشر؟ إنه ذلك القائل بماذا؟ بخلق القرآن، وهذا المفتن الأعظم الذي عاشت الأمة بسببه من الفتن، ما هي صماء بكماء عمياء ابتلي فيها الإمام أحمد وسجن وضرب رحمه الله تعالى، وفتنت الأمة أي فتن؟ هذا بشر صنعها ونفخ فيها وأزكى نارها بلسانه، والمنافق صاحب لسان. فصلى عبيد الشنيزي عليه، أي على بشر الجنازة، فقال له أقوام: يا عدو الله، أتصلي على بشر بعد أن قال ما قال؟ قالوا: يا عدو الله، أتصلي على بشر بعد أن صلى بعد أن قال ما قال؟ قال: أمهلوني أيها الناس، فوالله ما صليت عليه طلبا لأجر ومسؤول، وإنما صليت عليه أقول: اللهم هذا عبدك بشر ينكر عذاب القبر، اللهم عذبه في قبره أن يعلم أن عذاب القبر حق، اللهم هذا عبدك بشر ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ولا تشفع نبيك فيه ليعلم أن شفاعته حق، اللهم هذا عبدك بشر ينكر رؤيتك يوم القيامة، اللهم فاحجبه عنك يوم الدين ليعلم أن رؤيا الله حق، هكذا قال في صلاة الجنازة. أرأيت إلى أمتنا وكيف براءتهم من أهل الشرك والكفر؟ أرأيت كيف براءتهم؟ حتى لما صلوا عليهم، صلوا عليهم تلك الصلاة التي علم، وانظروا كيف كانوا شديدين على المبتدعة، والشدة تحمد حينها بل تتعين، فإن من الوسخ ما لا ينقلع إلا بشيء من الخشونة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشتد في بعض المواضع، وموسى عليه الصلاة والسلام كان آية من آيات الله في هذا المعنى، أي في الشدة لمحارم الله ولذلك. الشبهة الثانية استدلالهم بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فقالوا فلما نفى الله تعالى إسماع النبي صلى الله عليه وسلم فنفي الإسماع يقتضي نفي الحس والشعور والإدراك، فكيف إذن يعذب في قبره ولا شعور ولا إدراك ولا حس متى لم يكن هناك سماع؟ أرأيت أسمع؟ هكذا يقولون. فاستدلوا بهذه الآية على أن فيها نفي السماع، ما يستلزم هذا نفي الحس والشعور والإدراك، وطالما أنه لا حس إذن فلا عذاب، لأن الله تعالى قال بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن مراكز الحس موجودة فين؟ في الجلود، فلما تحترق لا إحساس، فيبدلهم ماذا؟ جلودا، فلما تحترق لا إحساس، كالذي يضرب فإنه يشعر بالصوت الأول والثاني والثالث قد لا يشعر به، بسبب ماذا؟ توالي الضرب على مراكز الإحساس فلم يعد يشعر بشيء. مفهوم هذا؟ يبقى من أين جاءوا بوجه الدلالة؟ استدلوا على نفي السماع بنفي السماع على نفي الحس والشعور والإدراك، ونفي الحس والشعور والإدراك يستلزم نفي العذاب، وهذا يومنا 25 في شهر شعبان، فمن أول القوم معنا في لائحة الشرف وفي لوحة الفضل؟ يالله من يعطينا جوابا، ويحسن لو طلبنا وجها جديدا. ها أنت وجه جديد، قل هذا عبد اللطيف. يلا يا طيب كيف تقول؟ لكن يسمعون غيره، إنما نفى إسماع النبي عليه الصلاة والسلام لهم بنفسه، وهذا لا يقتضي نفي السماع مطلقا. هو يتكلم الآن أنا لا أسمع، وغيري ماذا؟ يسمع. فهل نفي السماع أنه لم يتكلم؟ لا لا. طيب الجواب الثاني، نعم، نفي الإسماع لا ينفي الشعور والإدراك، فهذا الأبكم لا يسمع صحيح، وهو كل على مولاه، لكن ترى لو ضربه مولاه لماذا؟ لتألم وبكى. فإن نفي الإسماع لا يقتضي نفي الحس والشعور. ثالث، يعني بدلالة المفهوم، ماشي، وعندنا دلالة منطوق. ما اسمه؟ محمد بن من؟ ها؟ عبد الوهاب ولا نعم الاسم؟ أوهابي أنت؟ ها؟ أوهابي أم محمدي؟ وماذا في وهابي؟ فأنا المقر بأنني وهابي. طيب هذه ثلاثة أجوبة من عند الإمام. قل يا طيب. يبقى في أحاديث أخرى أثبتت الحس والشعور والإدراك، فيجمع بينها بأن هذه في نفي السماع وتلك في نفي الحس والشعور والإدراك. غير قطع جوابك لا بأس، يلا يا طيب. صحيح ثبت إسماع النبي لهم، يبقى إذن الآية في نفي إسماعه لهم بذاته، أما إسماعه لهم بإذن الله وبأمر الله فقد حصل. ودليل ذلك حديث الخليب خليب بدر من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا أو قال له عمر ما تكلم من إلا من أرواح لا أو جسال لا أرواح لها، قال إنهم يسمعون إنهم لا أسمع لي منك الآن يا عمر. داني الله الله اقرأ الآية سياق الآية، ودائما يا طالبة العلم انتبهوا إلى سياق الآية، فإن الكلام في لغة العرب سباق وسياق ولحاق، والكلام يفسره ما قبله ويبينه ما بعده. وقال الذي اشتراه من مصر من لا نعلم، جاءت الآية بعدها تقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، هذه الآية فيها نكتة لطيفة، لأن قال نسوة في المدينة مش قالت نسوة في المدينة. هذا السؤال وحده بجواب عليه جائز. قول أنا أتكلم عن النكتة البلاغية وإن أجبت بكلام حسن. لا إيه؟ لا قال نسوة ما قالش قالت نسوة، لأن مصدر الخبر رجل، فهو يشير بذلك إلى النسوة. من أين علمنا عن امرأة العزيز تراود؟ هذه القصة ما اطلع عليها إلا من؟ العزيز يوسف المرأة الشاهد، أما يوسف فلا يمكن أن ينم، وأما المرأة فلا تنم على نفسها، وأما العزيز فيكتم الخبر. صحيح؟ اكتم الخبر حفاظا على المنصب، فلا يبقى إلا الشاهد، وهذا ما يسمى بنظرية الفروض وليه والاحتمالات. حط أمامك كل الاحتمالات وابتدي تعامل مع احتمال احتمال. ماشي قول سبقك بها عكاشة. والله هذه امرأة تجيب جوابا طيبا، تقول لأنهن فقدن حياءهن فأصبحن كالرجال. شكرا حقا شكرا. ايه حياة البرزخ لها احكام خاصة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم نعم ماذا ما قيل، لكن هنا ما أنت بمسمع. لا أهو كده سماع استجابة، يعني لا يسمعون يستجيبون، والسماع يأتي بمعنى الاستجابة، كما يقول العامة يسمع من بؤك ربنا. ايه المقصود بيسمع من بؤكنا؟ ها يستجيب، وهذا الكلام صحيح ما ينكر، لأن السماع قد يأتي بمعنى ليه؟ الاستجابة. واضح؟ فما أنت بمسمع يعني لا يستجيبون، كما قال تعالى في آخر سورة الممتحنة: قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أنهم لا يستجيبون. نعم نعم يسمعون قرع نعال الملائكة. قطع جوابكم، من أنت؟ ماشي. طيب نسمع لأجوبة النساء، تقول هذا من النظر في مقابل آخر. لا، هذا نظر، هذا من دلالة المفهوم. نفي السماع لا يعني نفي الإدراك والشعور. ماشي. لا نسلم لهم بهذا القول أصلا، فليس نفي الشيء يستلزم نفي غيره، لا علاقة بين العذاب والسماع، فكم من الموتى يعذبون ولا نسمعهم. هذا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. هذه الآية تنفي الحس والشعور، وإنها لا تنفي الحس والشعور، وإنها تنفي سماع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت حديث أخرى تدل على أن العذاب في القبر يسمعه كل أحد إن اتقليه، وهذا تأويل باطل. طيب أجوبة النساء قريبة من أجوبة الرجال فلا بأس، الصوت غير واضح. طيب أقول الأجوبة: الأول، إنما نفى سبحانه وتعالى في الآية إسماع النبي عليه الصلاة والسلام لهم يعني بنفسه، ولم ينفي سماعهم مطلقا. ثانيا، إن إسماعه لهم بإذن الله تعالى وبقدرته قد حصل، كما جاء في قصة قليب بدر لما نادى عليهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: إنهم يسمعون. ثالثا، إن الإسماع هنا ليس على حقيقته اللغوية، إنما الإسماع هنا على حقيقة شرعية الذي هو بمعنى الاستجابة، فالإسماع هنا يعني يستجيبون له، كما يقول العامة: يسمع منك الله، ومعنى كلامهم يستجيب لك الله. رابعا، إن نفي الإسماع لا يستلزم نفي الحس والشعور والإدراك، فهذا الأبكى مكل على مولاه ولكنه يتألم ويفرح ويضحك. خامسا، تحمل الآية على نفي إسماع خاص لما جاء من أدلة أخرى صريحة في سماع أهل القبور. سادسا، ما أنت بمسمع يعني بقدرتك، ولكنهم يسمعون بقدرة الله. سابعا،
قد جاء من سماع أهل القبر أهل القبور لقرع النعال وللنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على مذهبهم، فهذا على مذهبهم يقتضي إثبات الحس والشعور. ثامنا، إن سياقة الآية تأبى ما ذهب إليه من معنى، لأن الله قال إن الله يسمع من يشاء، وقال إن أنت إلا نذير، فالآية بسياقتها أثبتت السماع والإسماع. وجعلت إسماع النبي صلى الله عليه وسلم له بمعنى الإدراك والحس والشعور. تاسعا، إن الذي ذكر من الدليل إنما هو من دلالة المفهوم، ومعارضه عندنا يعني من دلالة المنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. عاشر، بل معارضه الذي فيه من دلالة المفهوم هي أقوى من دلالة المفهوم، يعني التي في هذا النص. هذه عشرة أجوبة كاملة يصدق عليها قول الله تعالى تلك عشرة كاملة. فإلى الشبهة الثالثة، يقولون إن الله تعالى يقول يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقالوا هذه الآية نص في مفارقة الروح البدن، وأنها في الجنة، فكيف يعذبون وما هي إلا أجساد لا أرواح له. طيب، هذه شبهة، ومبنى هذه الشبهة أنها مبنية على ماذا؟ على أن الروح هي مصدر الحس والشعور والإدراك أو النفس، واضح؟ فهل هي كذلك أم لا؟ فنحن الآن نريد أجوبة على هذا، على هذه الشبهة. فمن يجيب؟ ها، ولكن على الشرط، نحن نريد ثلاثة أجوبة. قل. إذا لو سلمنا أن الروح تخرج وتذهب إلى الله فإنها تعود، وهنا أذكر طريفة من باب دفع الملل عن الدرس حتى لا تناموا وقبلكم أن أنام. هذا أحدهم ذكر لنا في بعض المحاضرات، قال والروح تفارق البدن، إذا فصارت أبدانا لا أرواح لها، فكيف تعذب هذه الناس في قبولها؟ فقلت له بعد المحاضرة يا أستاذ يسألون في القبور؟ قال طبعا الأحاديث ثابتة صحيح. قلت وكيف يسألون ولا أرواح؟ قال ترجع الروح إليهم ليسأل. قلت وترجع يعذب؟ وترجع لي وعزم. واضح. فكما قال أخوكم ترجع الروح إليه فيعذب، وقد جاءت أدلة في ذكر رجوع الروح إلى بدن كما جاء في حديث من؟ البراء ابن عازب الطويل. يبقى إذن ضاعت شبهتهم، لأن مبناها على أن الروح تفارق البدن فلا عذاب، فقلنا وهي تعود إلى البدن إذن فثبت العذاب. الجواب الثاني يا طالب العلم، انقطع جوابك، الله أكبر، لا بأس عليك، أجبت جوابا نعده بجوابين. ها قل يا طيب. طب على مهج الحجة فيما تقول وليس في علو صوت. إن إبراهيم لحليم أواه، ومع ذلك هذا الأواه المنيب الحليم أعجز إيه؟ أعجز قومه. قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فقال رب العالمين فنكسوا على رؤوسهم. ده إبراهيم عنده حق وانتم مش دريانين. قول الله. لو كنت عندك لصافحتك على هذا الجواب على طريقة الأجانب، يقولون شيك هن. صحيح بكري ولا أنت فرنساوي؟ فلن فرنساوي. ها فرنساوي طيب لا بأس. كم أنت لفو يا بكري؟ ها لا لا، الجواب الثاني يعارض الجواب الأول. ليه تكسر قولك بقولك؟ ولماذا تلحس ما قلت بلسان؟ هذا ما ينبغي. حافظ على سعتك وجهدك يا رجل، لا بأس عليك جواب بجوابين. آه يا طيب قول. أنت من أهل أسوان؟ من أهل أسوان أنت؟ أسواني؟ ها؟ أقصر يا مرحبا. يبقى هنا ما يقصد مخاطبة النفس، يقصد مخاطبة الإنسان. احسنت الجواب، والله احسنت الجواب، ولم أقف عليه إلا الساعة. وكم ترزقون العلم بطيبتكم يا أهل الصيف. اي والله لأنتم آية في طيبة القلب، ومن ورائكم أهل أسوان. طب ليه بس احنا اصلنا اصلا هناك؟ اذا كان المؤمن ينعم فالكافر ايه؟ يعذب. هنيجي نهدم الاصل ده؟ ينفع نضطرب يا رجل؟ عقولنا ليست في ادمغة، ولم نختلط ولم نضطرب. حسن لا يقال اختلط في الدرس 37. ازاي يا طيب؟ لا، ليه قدم عبادي على جنتي؟ خذ هنا فائدة. ليه قال في عبادي بعد قال كده قال جنتي؟ المفروض الجنة الأول، لأن نعيم الجنة لا يستعذب إلا بالصحبة. طيب تصور نفسك لو قاعد كده في بيت طيب، ولكن حولك جيرة سوء، هذا بشغل غناء، وهذا في بيت برج وصفور، وهذا في بيت كذا، هذا البيت يصبح له معنى؟ ها؟ ده كانوا قديما يشترون الجوار. رجل باع داره قديما فقيل بكم تبيعها؟ قال بألفي دينار.
لجوار أبي حمزة السكري، وبألفين أخرى للدار. شوف يشترون جوار أبي حمزة ليه؟ وسمي أبو حمزة السكري ليه؟ لأنه كان حلو الكلام، فصار كلامه كالسكر، فلقبوه بالسكري لأنه لا يتكلم إلا بالقول ليه؟ الطيب، ولم يسمع منه قول هجو. وهذا إحدى عجائب مصر، كان مصريا هذا الرجل. يقول بعضهم بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرامات وأبو حمزة السكري. النيل والأهرامات وأبو حمزة السكري. شوف رجل، رجل قرن بالنيل، ومصر هبة النيل كما يقول هيرودوت. صحيح، النيل وهبها الحياة، ولذا تغنى المصريون النيل من قديم، كما يقول شوقي في شعري: يا واهب الخلد لزماني. المهم، فأقول وعود قال: فادخلي في عبادي. نص على العبادة أولا قبل الجنة، أي نص على الجوار قبل الدار، لأن من نعيم الدار الإيه؟ الجوار. فأنت لما بتقعد جنب حامل المسك أعدى يحاذيك أو تشم من الريح الطيب، فكيف إذا كان جارا؟ ها؟ كيف إذا كان إيه؟ إذا كان جارا. وأذكر أن بعضهم كان يكرمني قديما يقول: أنت جار الشيء جميل، لأن كنا نجاوره، وما كنا نجاوره يعني نسكن قريبا منه، لا بيننا وبينه يعني شوارع، لكن منطقة واحدة تجمعنا، ولكان هذا الشرف الجوار. أم بعض إخواننا كده يقول: قدموا أخانا فإنه جار الشيخ أو جوار الشيخ أبي الغازي رحمه الله تعالى. شوف كنا نكرم بشرف الإيه؟ الجوار، مع أن بيننا وبين الشيخ مفاوز، يعني الشيخ كان يسكن بعدنا بأربع سكك أو خمس سكك نأخذها على أقدامنا سيرا في قرابة العشر دقائق. نعم، فكان يسكن من الجهة الغربية وكنت أسكن من الجهة الشرقية، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وعلى سائر علماء المسلمين. ماشي، هات الجواب الثاني. من حملها على أنها الجنة هنا نعيم القبر؟ من؟ لا 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 لا، هذا التأويل ضعيف. يلا العذاب يقع على الجسد والروح معا، يبقى كون الروح تصعد لا ينفي وقوع العذاب على الجسد. ده أنا لسه ذاكر دليل دلوقتي. ها؟ لا، ما هذا؟ ما هذا؟ كيف؟ يعني ممكن. لا 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 لا، ما هذا؟ لا ما هذا؟ لا ما هذا؟ ما قلت شيئا. ها؟ ولا أنت يا أخي اسمع مني أبين لك، اسمع مني وقد ضاع منك الجواب. ماذا قال له عمر؟ ما تكلم إلا من أجساد لا أرواح لها، يبقى الأجساد ما فيش أرواح، ومع ذلك قال إنهم إيه؟ يسمعون، مع أن الأرواح غير موجودة. يبقى عدم وجود الأرواح لا ينفي أنها إيه؟ ها؟ أنها تعذب الأبدان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الأبدان مع عدم وجود الأرواح. ثم اسمع جوابا عثيمينيا، وعندما أقول عثيمينيا يعني ذهبيا ماسيا. صحيح، فماذا يقول العلامة الهمام الفهامة الشيخ ابن عثيمين؟ قال: نعم، فارقت الروح البدن، لكن لا يمنع وجود اتصال بينهما على المفارقة، فيشعر البدن بالألم الذي يقع عليه وإن كانت الروح بعيدة عنه. لماذا؟ قال لأن أحكام الآخرة ليست جارية على نحو أحكام الإيه؟ أحكام الدنيا، لأن دي اسمها حياة برزخية، يعني حياة خاصة، بدليل ما فيهاش أكل وإيه؟ وشرب، لكن فيها حياة. الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. تسمعون الجواب بعد أن انقطع جوابكم عندما قال إخوانكم الأول: إنما ترجع إليه الروح فيعذب، ثانيا: ومفارقة الروح البدن لا ينفي وقوع العذاب عليها، فهذا النائم تفارق روحه بدنا، صح ولا لا؟ وقد يتعذب في منامه مثل الكوابيس والرؤى المزعجة. ثالثا: إن خروج الروح منه لا يلزم منه أن لا تعود، إنما هم جعلوا لازما باطلا تخرج ولا تعود. ليه تاهت يعني ولا ايه بالصبر؟ ده التائه بيرجع. رابعا: ان خروج الروح عند الموت، او ان الآية خطاب النفس عند قيام القيامة، بدلالة قوله: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم قال: ادخلي في عبادي، ادخلي جنتي. فصارت الآية على هذا المعنى خارج محل الايه؟ النزاع. حمد. قلت رابعا: وقد جاءت رواية خامسة أن الروح تعود إلى البدن فيعذب ويسأل، كما في حديث البراء بن عازب الطويل. سادسا: إن خروج الروح لا يمنع اتصالها بالبدن على نحو ما فتعذب وتتألم. سابعا: إن خروج الروح من البدن لا يمنع شعور البدن بالعذاب أو تألم البدن، كما جاء في حديث عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلم يعني إلا من أجساد لا أرواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يسمعون. ثامنا ولا تاسعا: إن الذي ذكروا يعني من دلالة المفهوم، ومعارضه يعني من دلالة المنطوق أقوى منه أصلا. تاسعا: قوله يا أيتها النفس يعني يا أيها الإنسان، فليس خطابا للروح دون البدن، ولكن خاطب النفس كناية عن الروح تشريفا لها وتفضيلا. عاشرا: فلو سلمنا أن الروح هنا تنعم في الجنة، فلنا أن نقول: وتعذب الروح يعني في القبر أيضا في النار. فصارت الآية دليلا عليهم من حيث لا يعلمون. الشبهة الرابعة: استدلالهم بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقوله مرقدنا يعني من نومتنا. والنائم غافل لا يشعر ولا يدرك، كما أن لفظة المرقد لغة فيها معنى الراحة، فأين العذاب إذن؟ ترى اسمع الشبه جيدا لتتبين الجواب. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فقالوا قولوا من بعثنا من مرقدنا يعني من نومتنا، من نومتنا. والنائم غافل لا يدرك شيئا. وقالوا إن لفظة المرقد فيها معنى الراحة، فإذا هذه الآية بمفهومها تنفي عذاب القبر. فمن يجيب؟ يكون الطالب الأريب اللبيب. قل حتى يدخل اسمك، اسمك معنا. يبقى انت تقول اولا لفظة المرقد ليس فيها معنى الراحة بل فيها معنى العذاب، فإن الإنسان لا يذهب يرقد إلا بعد عذاب وتعب، صحيح؟ ومن هنا نرى تعبيرات النوم تختلف باختلاف حالة النائم. لكن ما روح أنعس شوية يبقى هذا لن ينام، واحد يقول لك أروح أريح شوية هذا لن ينام إنما يمدد ويه جسد، واحد يقول أروح أكوع أو أأيل، واحد لك روح أرقد. والراقد هذا يذهب منين؟ من العذاب. يبقى قوله من مرقدنا فيه إشارة إلى وقوع عذاب قبل ذلك، لأن لا يسمى مرقدا إلا مع العذاب. هذا أول جواب. نعم دلالة المنطوق تعارض ما ها هنا من دلالة المنطوق، لا بأس. طب ما أقول من بعثنا من مرقدنا يعني من قبورنا. لا لا الله، قولهم يا ويلني يدل على وقوع عذاب وينتظرهم عذاب، انهم لو كانوا مريحين في القبر ونايمين مستريحين يقول لك الله احنا نمنا احنا قمنا ليه من النومه دي، لكن شنو يا ويلنا يبقى عارف ان في عذاب. يلا هذا جواب واحد فعلا. ها جيد 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 احسنت. طيب غير لا
يعني
الدليل الأخرى صريح. قلت جوابا الأول
قوله من بعثنا من مرقدنا، وليس في المرقد معنى الراحة، لأن الرقد لا تكون إلا من تعب وألم ووجع. ثانيا قولهم يا ويلنا، فدعاؤهم على أنفسهم بالويل والثبور دل على أنهم كانوا في عذاب ويستقبلون عذابا آخر. ثالثا أن الله تعالى قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ولفظة الأجداث فيها معنى العذاب والهلك. رابعا أن الآية يمكن صرفها إلى طائفة لا تعذب في قبورها لتستوفي عذابها كله يوم القيامة. خامسا أنه يمكن صرف الآية لأنهم عذبوا طويلا ولكن رقدوا رقدة خفيفة قبل عذاب يوم القيامة، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. خامسا سادسا أن دلالة الآية دلالة محتملة، ولا تترك دلالة الصريح في عذاب القبر لدلالة محتملة. سابعا أن هذا من دلالة المفهوم ومعارضه من دلالة المنطوق هو أقوى منه فلا يقدم عليه. ثامنا قولهم من بعثنا من مرقدنا، والمرقد هو القبر، ولم يقولوا من رقدتنا، فهذا لا يعني أنهم كانوا نائمين. الشبهة الخامسة استدلالهم بقول الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فقال ذكر الله موتتين، وأما الأولى باتفاق هي وقت النطفة، والثانية خروج الروح، فلم تذكر الآية القبر والعذاب، فلو كان يعذب في قبره لكانت هناك موتى ثالثة. واضح؟ لكانت هناك موتى ثالثة. طيب أجيب أنا، قلت لو سلمنا بموتتين اثنتين فهذا لا ينفي موتة ثالثة. ثانيا ولو سلمنا أنهما موتتان فنقول موتة القبر ليست معدودة مع الموتتين لأنها جارية على أحكامها، وأحكامها خاصة. ثالثا والآية محتملة في هذا المعنى، فقد تحتمل أن الأولى في الدنيا والثانية بعد عذاب القبر، بدليل أنهم قالوا فهل إلى خروج من سبيل. خامسا
ودلالة الآية دلالة مفهوم، وهي معارضة بدلالة منطوق هو أقوى. سابعا
ولا سادسا؟ خامسا؟
لا أعتقد سادسا، لا بس. الذي يظهر أن قولهم هذا عقيب الخروج من القبر لقولهم بعد، فهل إلى خروج من سبيل؟ سادسا الآية محتملة والاحتمال ضعيف، فلا تترك دلالة الصريح للمحتمل. فهذه سبعة أجوبة عن هذا الدليل. وإليك الشبهة السادسة، كم بقي عن المغرب؟ شوف المغرب على كم؟ 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 27؟ 27 يعني؟ 23؟ لا أقل شوية، تقريبا ربع ساعة. طيب خذوا شبهة كمان. الشبهة السادسة، قالوا من تفرقت أجزاؤه وأبعاضه بحرف أو غرق فأكله سبع أو بحر، فأين قبره؟ فأين قبره ليكون عذابه؟ وقد صاروا لا شيء، إما رمادا وإما في بطون الحكاية. فين عذاب القبر؟ عندنا ناس بتغرق وناس بتحترق ويصيرون لا شيء، فأين قبورهم ليكون عذاب؟ أنا أريد ثلاثة أجوبة. أقول يا محمد، قول. ماذا؟ ماذا فيه؟ قول يا محمد. نعم صحيح، إذا حضر الأثر بطل النظر. لا يعلم، لا نعلم كنها. الله، أحسنت الجواب، جيد. نعم يبقى تعذب. نعم، وسأل طالما جمعه ليسأل يجمعه الله ليعذبه. طيب أقول أولا، جوابه إذا حضر الأثر بطل النظر. ثانيا، إن هذا السؤال فيه تشكيك في قدرة الله يعني سبحانه وتعالى. ثالثا، لو سلمنا بنفي عذاب القبر لمن تفرق، لمن غرق بدنه، فهذا لا ينفي عذاب الآخرة بذات السبب، فيكون النفي نفيا خاصا. رابعا، فإذا ثبت أن الله جمع رماد الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، فإنه يجمع رماد ذلك، رماد ذلك الحريق أو الغريق ليعذب. خامسا، ولو سلمنا بأنه لا جسد فإننا نؤمن أن عذاب القبر يقع على الأبدان كذلك، على الأرواح. سادسا، إن أهل فرعون ماتوا غرقا، ومع ذلك قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر. ثامنا، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، يبدأ خلق ثم يعيده. تاسعا، لو كانت الآية في نفي عذاب القبر في حق هؤلاء، يعني الحريق والغريق، فإنها لا تنفي عذاب غيرهم في قبورهم، يعني بالدليل. ونتوقف عند الشبهة السابعة، باقي حوالي 7 دقائق على الدرس، ولأني على شيء من الجاهد أطلب الراحة في هذه الدقائق المعدودة، وإن شاء الله تعالى يعود درسنا بعد المغرب على التو والفور إن شاء الله تعالى، لنتم هذه المسألة حتى نتمكن من الدخول في مسألة ماذا؟ الشفاعة. ولعل هذا يكون اليوم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما الشبهة السابعة يا طلبة العلم من شبهات المنكرين لعذاب القبر، فقولهم إنا نكشف عن المقبور فلا نسمع له صوتا ولا نجد في القبر عذابا ولا نارا، فأنكروه بما لم تحصل لهم من المشاهدة والمعاينة. والإنسان عنده، عرفه شيخنا أستاذنا الدكتور محمد ابن جميل غازي رحمه الله تعالى تعريفا أرضى به، فكان يقول: من هو الإنسان؟ ولا أستحب التعريف الإنسان حيوان ناطق، هذا ما أستحبه، وإنما عرف الشيخ الإنسان بأنه ذو القدرة على الإيمان بالغيب، فهذا هو الإنسان، لأن غير الإنسان ما عنده القدرة على الإيمان بماذا؟ بالغيب. لما جعله الله تعالى رهين ماذا؟ رهين حواسه، فلا يؤمن إلا بما يلمس أو يرى أو يشم أو يسمع. أما الإنسان فيؤمن بما وراء ذلك، يعني من الغيب. ولذا أنا أستحب تعريف شيخنا رحمه الله تعالى، أستحب تعريف شيخنا رحمه الله تعالى من أن الإنسان هو ذو القدرة على الإيمان بالغيب، لأن غير الإنسان هو رهين حواسه، فلا يؤمن إلا بما يسمع بما يرى بما كتب. فقالوا: تقولون عذاب القبر، وإنا نكشف عن المقبورين فلا نسمع لهم صوتا ولا نجد في القبر نارا وعذابا كما تقولون. يلا يا طلبة العلم، هذا سؤال سهل ويحسن أن نجيب عليه وجوه جديدة. يلا إن حياة البرزخ هي حياة خاصة لا تجري على قوانين الحياة الأرضية والحياة الدنيا، من حصول السماع، من حصول كذا، المشاهدة، المعاينة. اثنين: ولا تجرموا، دعوا يتم جوابا. نعم نعم، ما يسمعون، لأن الله تعالى جعل يعني سماع القبر، سماع العذاب، خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: لولا أن تدافعوا لأسمعتكم من عذاب القبر، يعني الذي أسمعوا. كوننا لا نجد هذا لا ينفي، كوننا لا نسمع هذا لا ينفي، يعني جواب في الجملة هو جيد. من أنت؟ نعم، جمال عبد البر عبد الله. ماشي يا أستاذ جمال، ماذا تقول أنت؟ فإنا لا نرى ولا نجد، لأن عذاب القبر أمر غيبي. صحيح، كم من أمر غيبي نؤمن بوجوده وإنا لا نعاينه. نعم، أنت لم ترى، غيرك رأى، وشهادة الثقات مقبولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام معاينته عذاب القبر تكفي الجميع علما. يلا قل. طيب، هذا في من النظر في مقابل الأثر، انتهى الموضوع. ايش تعترضون على ما ثبت كتابا وسنة بمثل هذا؟ انك لا ترى، كأنك تنكر الخيامة، تنكر القبر، تنكر الجنة. تسلم، جزاك الله خير. تنكر الجنة، تنكر النار، تنكر كذا، وهذه أشياء أنت ما رأيتها، بل ما رأيت النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. قل يا أقصري. اخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهذا الاخبار اقوى من رؤية العين. شوف، تكذب عينك بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كذب عقلك لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قل يا طيب. نعم، نحن لا نراه ولا نسمع، لان كيفية هذا العذاب، كيفية هذا العذاب هي مجهولة لنا. صحيح، بأمر النائم، النائم ينام الرجلان إلى جوار بعضهما، هذا ينام في نعيم وهذا ينام في كوابيش، لا نرى هذا ولا نرى ما في ذلك. نعم، نعم، نعم.
أولا أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس.
قلنا هذا
تركت الحس فقالت لضاعت فيرت الإمام الغيب.
قلنا هذا
أن هذه الأشياء يدركها الميت دون غير النائم. ثالثا أن إدراك البشر محدود دون أن كرم الله عز وجل.
طيب يلا نعم
كيف هو؟
ايوه جيد احسن الله نحن لا نرى رحمة بنا وشفقة بنا ان لا نطيق رؤية عذاب القبر. اذا كان بعض الناس يرى فقط في المقبرة ويحضر جنازة يعود فلا يكتحل تكتحل عينه هذه الليلة بنوم ولا يهنأ بطعام ولا يستريح إلى فراش ويظل منظر القبر أمام عينه أياما طوالا. كان الحسن البصري إذا ذهب إلى جنازة يعود إلى أهله فلا ينتفع به هذا اليوم وكان يدفع الطعام يقول نحن عني هذه فقد رأيت والله اليوم منظرا ما رأيت مثله. ولذا فعلا من الأشياء الطيبة جدا احرصوا ما أمكن على زيارة القبور فإنها ترقي في القلوب. نعم نعم طيب تعال إلى الجواب نقول أولا إذا حضر الأثر بطل النظر. اثنين ونحن نؤمن بأشياء كثيرة مغيبة ولا نراها ثلاثة إن الله حجب عنا ذلك رحمة بنا فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. ولذا أنا لا أؤمن بهذه الصورة التي انتشرت عبر النت لأن عذاب القبر لا يرى والنبي عليه الصلاة والسلام قص بذلك سماع ولا يصور ولا كذا قص والخبر مجهول. وشبكة المعلومات الدولية هذه ما ينبغي أن تثق بأخبارها. نحن أمة الإسناد لست أدري لماذا لا يكون الإسناد وجود في حياتنا العملية فالناس مجرد أنهم يسمعون خبرا يصدقون به أخي أخي دقيف الجرائد هل الجرائد هذه صحف موسى عليه السلام يا أخي الجرائد كما يقول الشيخ جميل غازي رحمه الله مثل الجريدة كمثل الصحف جاء لرئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحة الأولى قال له اكتب رومة حرائد رجع قال له ده احنا لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة كمان قال له كذب الخبر. هذه الصحافة رومة حرائد كذب ليه كذب الخبر قائمة على الكذب. فمسألة انه جعل شبكة المعلومات الدولية النت هذا كيف تثق به هذا خبر مجهول صدر عن جهة مجهولة. هل خبر المجهول يعني خبر المجهول مقبول عند العلم؟ لو جاءك مجهول وعليك السلام وقال لك الشيخ يقول لك هات 10 جنيهات اعطيه طبعا تحفظ ماله مش كده ويمر هذا الرجل بعملية تحقيق واسعة جدا. طب انت مين وقال لك ايه طب وايه الامارة طب الشيخ كم فين طب وديه بعثك لعشرة جنيهات شوف كل ده عشان تحتاط في 10 جنيهات فكيف به في امر الدين؟ الا نحتاط لديننا اكثر من نحتاط لدنيانا؟ فخبر المجهول هذا خبر مجهول مردود. ف فأنا لا أثق بهذه الصورة المنتشرة عبر النت، وقد طالعتها وقلت لمن أطلعني أنا لا أثق بهذا، لأن عذاب القبر خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام للاطلاع عليه والسماع والرؤية. قلت هذا الأمر رابعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع وشهد به وقال إنهما ليعذبان وما عذابهما في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فيه. قلت وشهادة الثقات مقبولة، ومن سمع حج على من لم يسمع، ومن رأى حج على من لم يرى. قلنا أنا رحت العتبة ما رأيت الشيخ اليوم، قلت آخر يقول لك يا أخي أنا رحت وده أنا رأيته وكلمته، قلت له لا بس أنا ما شفت. لا، شهادته ملزمة. إيه؟ ملزمة لك، ويجب أن تكون مقبولة عندك. خامسا زي ما تقول أن عذاب القبر أمر غيبي لا يطلع عليه ولا يرى. سابعا ولا يكون المرء موقوفا، ولا يكون إيمان المرء بالشيء موقوفا على الرؤية والمشاهدة والمعاينة، فقد أثنى الله تعالى على المؤمنين المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب، جعل هذه أول صفة للمؤمنين وهي إيمانهم بالغيب. الجواب الكم؟ الثاني إن العذاب جار على نحو يفارق عذاب الدنيا ويخالفه، فلذا لم يكن ليرى أو ليبصر أو لينظر أو ليشاهد، لأنه جار على أحكام تفارق أحكام الدنيا. صحيح؟ إذا هذا هو جوابنا السابع. تمام؟ جوابنا الثامن الإلزام. هذه بقى كماشة الألباني. لماذا لا تؤمن بعذاب القبر؟ قلت أنا دخلت القبر ما رأيت ما سمعت. قلت طيب وهل رأيت الله؟ هيقول لك لا أنا ما رأيت، لكن جاءنا خبر صادق بأن ربنا في السماء استوى على العرش، وجاءنا في عذاب القبر خبر صادق بأن الأمة ابتلى في قبورها. واضح؟ أو كما قال هذا الفصيح الذكي وهل يرون الروح كما جرى في الطريفة التي وقعت في بعض مدارس بولندا ويحكيها بعضهم وكأنها يعني مسندة، وذلك لتتابع الناس على روايتها، ومثلها لا يكذب. أن الأستاذ سأل التلاميذ هل ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجودة. هل ترون الباب؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. هل ترون كذا؟ قالوا نعم. قال موجود. قال هل ترون الله؟ قالوا لا ما نرى الله. فقال لهم إذن ما هو موجود. فقام تلميذ ذكي من بين الصفوف وقال هل ترون مخ الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن فمخ الأستاذ غير موجود. على نفس المعنى، على نفس المعنى. وهذه ما تسمى بإيه؟ بقاعدة الإلزام، إلزام المخالف. أنت بتلزمني بالمشاهدة في هذا والرؤية، أنا ألزمك بالمشاهدة في هذا والرؤية، ودون ذلك خرط القتاد. عارف يعني إيه خرط القتاد؟ يعني جني الشوك. والقتاد هو الشوك. نعم. صحيح 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 صحيح. الشبهة الثامنة قالوا كيف يعذب، هي شبهة تعتبر فيها نوع من التكرار شوية، كيف يعذب والروح تفارق البدن، والروح هي مصدر الإحساس في الإنسان والشعور والحس. ترى لو ما أجبتم على هذا السؤال كل جواب فقد ضيعتم، ومتى ضيعتم قمت عن مكاني هذا، لأني ما أريد أن أحرس في الماء وما ينفع تمام أن أقول بعد كل هذا كل شيء قد ضاع. ها أربعة وفقط، يا ويلي منكم، صاروا ثمانية تسعة كل عشرة ما يرضيني هذا. هذا جواب سبق معه. يلا يا رجل يا من رفعت شمالك ويحسن أن ترفع يمينك. كان يعجبه التيمم في كل إيه؟ في كل شيء. ارفع يمينك ليبارك الله لك في جوابك. قل يلا راح تنظر في أوراقك، ها ينفع تنظر في أوراقك لتجيب؟ يا أخي أوضع المعلومات زلجانك قبل كراسك أو قبل كراسك، ضع جواب خلاص يا صاحب الكراسة. ها اللي حيقول التسعة، احنا قلنا كم جواب على الموضوع ده؟ خمسة سبعة، اللي يقول السبعة مجتمعة أعطيته جائزة خاصة. يلا مع ان المفروض تقول مش سبعة كمان، المفروض تقول ماشي سأرضى بسبعة. يلا من معه سبعة أجوبة؟ سبعة أجوبة بجائزة. ماذا يبقى بعد هذا التدليل في طلب العلم؟ ها أبعد هذا كله ما تجيبون؟ ليتني أخذت معكم بسنة الشيخ سيد، تعرفونها سنة الغرامة لمن لا يجيب. وطالب العلم فعلا كأنه يأبى إلا أن ماذا أن يؤخذ بهذا. وأنا معكم على سنة المتنبي، يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب، لو شئت لملكت القلوب فإني أرضى أن أكون عمرا لست حجاجا، ولكن يأبى المرء منكم إلا أن يجعلني حجاجا. وأقول يداك أوكتا وفوك نفخ كما يقول المثل العربي. معك السبعة كاملة؟ ستة. محمود أربعة، عبد اللطيف أربعة، الأقصري خمسة. محمود ها معك السبعة؟ لا ما يعني أنا أريد جواب جزم، ما أريد يا دكتور معك السبعة أربعة ده كليتك سبعة يا رجل. اجعل كل سنة بجواب، وأنت طالب الطب تدرس نصف عمرك الطب. ها أوراق النساء نزلت بفضيحة الرجال، ويا ويل من سبقناه النساء وغلبنا، وما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هات خمسة من عند الخنساء. آه.
خمسة، من يزيد على هذه الخمسة؟ من يزيد؟ ستة. اي خلاص هو ستة. معك سبعة ولا ستة محمود؟ ستة على الجزم. خلاص طب خلاص مقدمون الست. واحد، هذا من النظر في مقابل الاثر. اثنين، احكام الاخرة تختلف عن احكام الدنيا. نعم في الدنيا الروح هي مصدر الحس والشعور والاحساس. الروح تفارق البدن ثم تعود اليه. كم هذا؟ كم هذا الجواب؟ رقم كم؟ ثلاثة. أن العذاب يقع على البدن، كون الروح تفارق لا يمنع أن يكون العذاب على البدن. الروح تتصل بالبدن فلا يمتنع أن يقع عليه العذاب. الروح وإن كانت بعيدة عن البدن لا يمنع هذا أن تشعر بالعذاب. هذا الجواب رقم كم؟ السادس. الله، خلاص هو يستحق الجائزة. فين اتخذت الفكة أبو مان؟ لا استنى استنى، ايه ده خمسة منين يجب؟ هات معك واحدة كمان، هات واحدة كمان، هديله واحدة بس، هات واحدة الباقي. فك العشرة فك العشرين بعشرة واحدة. هات يا أبا، خذ يا رجل، هات قلم. ما تقولون في الكتابة على العملة؟ ها؟ جائزة عشان أنا هكتب يا مقلدة. ها؟ ولا جائزة ليه؟ إذا كان يكتب عليها البنك المركزي لما نكتب عليها هدية هي امتنع؟ أبشر يا طالب العلم خير. يعني يمد عليها مدير البنك وما مضيش أنا؟ يمهى. خذ يا رجل. هكذا أجاب. نقول إذا حضر الأثر بطل النظر. ثانيا، ايه نعم، ثانيا ان الروح تعود اليه. القلم. ثالثا، ان مفارقة الروح للبدن لا يمنع اتصالها به بوجه من الوجوه. رابعا، ولا يمتنع ان يقع العذاب على البدن كما جاء في حديث سؤال الابدان في قليب بدر. خامسا، والقول بان الروح هي مصدر الاحساس والشعور لا يمنع أن يكون في البدن إحساس وشعور. سادسا، والعذاب في الآخرة ليس جاريا على أحكام الدنيا، فمن هنا لا يمتنع أن يعذب مع مفارقة الروح البدن. الشبهة التاسعة والأخيرة، ولا تجد هذه الشبهة والجواب في غير مكان، فالكلام عزيز ونادر. أقول ذلك حمدا رب العالمين، حامدا رب العالمين، شاكرا يا ما تفضل به علينا. يقولون عذرا إن أحاديث عذاب الخبر هي أحاديث أحاد. ما معنى حديث أحد؟ ها؟ يعني غير متواترة يا من فسر الماء بالماء. ها؟ يعني غير متواترة. ها؟
نعم لا يا أبا عمر عز لقاؤك وافتقدناك طويلا كيف أنت أبا عمر أهلا وسهلا. أبو عمر طالب علم قديم وهو من طلبة العلم الأجلة القدماء الذين لهم قدم في طلب العلم وكان دائما صاحب جائزة وتفوق على أقرانه ودرجة نهائية في الامتحانات ها؟ لا 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 هذا ما هو قول نعم من قال ان احد يعني واحد جبتها منين دي ان احد يعني واحد
هو الذي لا يبلغ حد التواصل
يا ما شاء الله هو الذي يرويه جمع لم يبلغ حد التواصل والتواصل حد بماذا بعشرة ومنهم من حده بأقل من عشرة ومنهم من حده بأكثر من عشرة يقال يعني ايه جمع التواتر اللي هو جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ممكن الجماعة دول يبقوا عشرة ممكن يبقوا خمسة منهم ممكن يبقوا سبعين لكن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ايه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب انهم هؤلاء العدد منهم شامي وعراقي وشامي يستحيل ان يتوافقوا على الرواية لبعد ماذا ان يتواطؤوا على الكذب لبعد بلدانهم او انهم ثقات اثبات من اهل العدالة والضبط والفن وآكد. طيب نقول هذا حديث احاد يعني لم يرويها جمع انما رواه جمع لم يبلغ حد التواتر وحديث الاحاد ظنية الثبوت والعقيدة لا تثبت بامر ظني لان العقيدة لا تقوم الا على الامور اليقينية صحيح اليس من شروط لا اله الا الله ماذا اليقين الذي ينافي الشك فكيف تثبت عقيدة بأمر ظني أنا أريد خمسة أجوبة نختم بها الجواب ونضع في أوراقنا اليوم اسما أقول واحد اثنين ثلاثة وفقط اسما رابعا فأين الرابع أين الرابع يا دكتور معك ثلاثة أجوبة جوابان وفقط من يزيد عليه الأقصري ها معك ثلاثة وتزيد إن شاء الله طيب قل أيها الواثق بنفسك حديث الأحاد قطعية الثبوت لقد أغلقت الباب بل وأغلقته بضبة ومفتاح كمان
هذا يسمى
معلش يقول لكل الحق الخالد التنسيل ها لا 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 جملة ولا قطاعي لم أسمع منك جوابا معتبرا إلى الآن معك ثلاثة أجوبة يلا نعم مسألة الأحاد المتواتر هذه مسألة اصطلاحية لا تتعلق بها أحكام شرعية ولا عقيدة بحتى طالما ثبت الخطأ الخبر وجب الإيمان بما جاء فيه اثنين لا ما هذا الجواب ضيعت جوابك الاول بجوابك الثاني ويحسن ان الانسان يحافظ على جهد شوف جاءت اوراق النساء من قول يا ابا عمر يلا فما وحش الله منك ها لا يجوز رد الحديث ويجب الاعتقاد بما فيه والايمان والعمل به لان الله حذر من رد امر النبي اثنين أن الصحابة قابلوا خبر الآحاد في أمور العقيدة يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة وحدانا بمسائل العقيدة وفي طريفة ألبانية قال يأتي أحدهم يقول للناس ومن أصول المعتقد عندنا ألا نعتقد بما جاء في حديث الآحاد والعقيدة لا تثبت بحديث الآحاد قال الشيخ الألباني حق لأحد الجالسين أن يقول: يا أستاذ لا نقبل ما قلت في المحاضرة لأنك أحد. يعني كل الذي قلته في محاضرتك هذه رد عليك لأنك يا أستاذ أحد. دعوا الأذان واجزل، وبعد الأذان يكون لنا شأن وكلام، والله تعالى المستعان. قال الآن الأسباب منها أن نريد أن ننهي هذه المسألة اليوم، واضح، وأكتفي بما أعجبتم وأحسنتم لأن الوقت قد ضاق علينا. الجواب الأول، وقول بأن حديث الآحاد الأول إن عذاب القبر ثابت بالقرآن، والله تعالى يقول في غير آية أو في آية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي أخرى: مما خطيئتهم أدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، إلى آخر هذه الآيات التي سبق نقلها وذكرها في إثبات عذاب القبر. ثانيا، إن الأحاديث المثبتة لعذاب القبر وإن لم تكن من المتواتر اللفظي فإنها من المتواتر المعنوي. ثالثا، والقول بأن حديث الأحاد لا تثبت بها عقيدة فيه نظر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل الصحابة وحداما وأفرادا. رابعا، وقولهم بأن حديث الآحاد ظني الثبوت أيضا مسألة خلافية اصطلاحية. خامسا، وتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر لا أثر له على الحديث اعتقادا وعملا. كم؟ سادسا، ولو سلمنا بأنها ظنية الثبوت فإنها من قبيل الظن الراجح الذي يجب العمل به، وليس كل ظن مطرح. سابعا، إجماع الصحابة المنقول على إثبات عذاب القبر أو ثبوت عذاب القبر. هذا ما معي من شبهات القوم في إنكار عذاب القبر، وهي تسعة كما رأيت أجبنا عليها. نقول المسألة أو المطلب رقم كم؟ الثالث، أسباب عذاب القبر وأسبابه كما جاء في الحديث: عدم الاستبراء من البول لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يستبرئ ولا يتنزه ولا يتوقى ولا يستتر. بمعنى لا يأمن رشاشه ولا يتحفظ، لا بس انشغلوا بالكتاب، ولا يتحفظ منه. ثانيا، النميمة، وهي نقل الكلام على وجه التفريق والمخاصمة. ثالثا، النياحة، والنياحة ليست مجرد البكاء، وإنما النياحة صوت، وقيل صوت بما لا يرضي الله عز وجل، وبما يكون من التسخط على الأقدار كما جاء في الحديث: ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. يبقى النياحة أن تقول ما لا يرضى الله ولو لم يكن بصوت، يعني مش النياحة هي الصوت العالي، ممكن النياحة تبقى كلمة يقولها الإنسان تسخطا على الأقدار، يعني ليس شرطا أن تكون النياحة صوتا عاليا، لأن حقيقة النياحة هي ماذا؟ تسخط على على الأقدار وعدم رضا بها. ولذا قال في حديث موت إبراهيم ولده:
فقال صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. وفي رواية: ما يرضي ربنا. يبقى حقيقة النياحة إما أن تكون صوتا وإما أن تكون كلاما يكون فيه من التسخط على الأقدار. قلت رابعا: الغلول، وهو سرقة المال العام، أو قيل سرقة الغنيمة والفيء قبل تقسيمه، وذلك لحديث الرجل الذي غل شملة يعني في سبيل الله. قلت خامسا: ومن أسباب عذاب القبر النوم عن الصلاة المكتوبة، كما جاء في حديث رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا: الذي يأخذ القرآن ويرفضه، يعني يأخذ القرآن يرفضه، ها، يعني لا يعمل به، يعني لا يتلوه، لا يقرأه. حديث البخاري. قلت أيضا سابعا: الكذب. وثامنا: أكل الربا. الأسباب المنجيات لعذاب القبر: أولا التوحيد، لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثانيا: الصدقة والصلة والمعروف والإحسان. ثالثا: التعوذ بالله من عذاب القبر، كما في حديث البراء، الحديث التشهد الآخر. رابعا: الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. خامسا: دعاء المؤمنين له. سادسا: الشهادة في سبيل الله. سابعا: الأعمال الصالحة عموما. ثامنا: قراءة سورة تبارك، قراءة سورة تبارك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: إنها المنجية. هذه أسبابه ومنجياته. قلت فوائد: الأولى، لماذا جعل الله تعالى عذاب القبر من الأمور الغيبية؟ أولا، لأن هذا من باب الستر على المسلم فلا يفتضح. ثانيا، رحمة وشفقة بالإنسان، لأن الإنسان لو اطلع على ما في القبور لتنكدت عليه عيشته فلا يستطيع الأكل والشرب والنوم. ثالثا، ليكون الإيمان بعذاب القبر به ميزة. ما هي الميزة؟ أنك آمنت بأمر مغيب لا تراه. رابعا، لو كان الإنسان يرى ويسمع من عذاب القبر لصعب عليه دفن أخيه. طيب، نقول هنا فائدة عارضة،
قد انتشرت بين الناس صور لشاب عزب في قبره أو قيل ذلك، فما قولكم حفظكم الله؟ قلت إنه لا يجوز نشر هذه الصورة، وإنما يجب التوقف في أمرها، لأنها من الخبر المجهول الذي لا يجوز، الذي لا تجوز روايته، كما أن شبكة المعلومات الدولية ليست مصدرا موثوقا به. ثانيا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عذاب القبر أمر غيبي، ولذا قال: لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع. والأمور الغيبية يجب الإيمان بها ويمتنع البحث عنها. ثالثا، أن الصورة ليست مجالا لإثبات معتقد أو دين، فلنتنبه. خامسا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عذاب القبر لا يطلع عليه الثقلان، يعني الإنس والجن. لهذا نقول يا طلبة العلم، قد أنهينا دراستنا لمسألة عذاب القبر، وتبقى معنا مسألتان: مسألة الشفاعة ومسألة انتفاع المؤمن الميت بأعمال المؤمن الحي ومحلهما يوم الخميس. آمل أن ننهي دورتنا العلمية يوم الخميس، فلا تبقى معنا إلا يوم السبت، ويكون يوما يعني لحفل قصير يعني تجتمعون فيه على مائدة إفطار إن شاء الله تعالى. وهذا الحفل فيه شأن يعني يخبر عنه في حينه إن شاء الله تعالى، ولكن إلى أن نلتقي يوم الخميس فإن نلتقي إن شاء الله تعالى غدا مع آخر درس من دروسنا قبل رمضان في شرح كتاب منار السبيل، ومعنا آخر باب من أبواب خصال الفطرة، وهو الباب المتعلق بفقهيات الختان، باب فقهيات الختان. وكنا قد درسنا في الأسبوع المقبل مسألة واحدة من مسائل فقهيات الختان، وهي مسألة وقت الختان وزمن. وأما يوم الخميس فنلتقي هنا على خير مع هاتين المسألتين الأخيرتين في شرح حديث عبد الله بن عباس: الشفاعة وانتفاع الميت بأعمال الحي. وبهذا ننهي دورتنا شرع تعالى الصيفية العلمية. أما يوم الجمعة فآخر درس معنا في شرح كتاب الدرة البهية، شرح في بابي أو باب صلاة العيد أو كتاب صلاة العيد، وبقيت معنا أبواب مفردة في صلاة العيد ننهيها يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، لتتوقف الدروس وتتحول إلى درسين في رمضان يوميين، أما الأول بين ركعات القيام، ويكون إن شاء الله تعالى درسا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أحداث السيرة دراسة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح نلتقي مع شرح كتاب نلتقي مع شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. مع اليوم إن شاء الله تعالى كم خمسة أسماء. محمد بن عبد الوهاب فين هو؟ خدت جائزة من قبل؟ طيب اكتب يا أبا مالك. محمد بن عبد الوهاب. الثاني محمد بن سيد، خدت جائزة من قبل؟ الثالث جمال بن عبد الله، خدت جائزة من قبل؟ أخذت؟ خلاص، يبقى القرعة اليوم بين المحمدين والزع المرفوع يا جمال. واضح؟ طبعا الأجوبة التي جاءت من عند النساء حقا كانت رائعة، ولكن شيئا ما اليوم أن جعلنا الجائزة للرجال والزع المرفوع، فإن قبل قدمنا النساء وأما اليوم نقدم الرجال، فنحن إن شاء الله تعالى لم نبعد عن المساواة يعني طويلة، وإن كنت لا أقول بها. يلا أبا ملك تعجل، ورقتان هنا، يلا ارفع واحدة يا دكتور طاهر. هات يا أبا مالك جمال عبد الله معه. القرعة بين ثلاثة محمدين وجمال، ارفع يا دكتور طه واحدة. هات الواقع دي. الدروس ان شاء الله تعالى بمسجد عماد الإسلام هنا، صلي العشاء والتراويح معكم، والدرس يكون بين المغرب بين ركعات القيام في السيرة، وبعد التراويح يكون إن شاء الله تعالى في شرح حديث جابر بن عبد الله. كل الدروس تنتقل إلى مسجد عماد الإسلام شرقا. الفائز هو محمد ابن عبد الوهاب، فين الجائزة؟ وجائزة كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. يلا لا بأس عليك. طيب سأكتفي بهذا القدر يا طلبة العلم، ونصلي العشاء ويجمع الله بكم على خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.